الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن سلمة بن نفيل قال: دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كادت ركبتاي تماسان فخذه، فقلت: يا رسول الله، تركت الخيل وألقي السلاح وزعم أقوام أن لا قتال، فقال: كذبوا، الآن جاء القتال. لا تزال أمتي أمة قائمة على الحق، ظاهرة على الناس، يزيغ الله قلوب قوم قاتلوهم لينالوا منهم. وقال وهو مول ظهره إلى اليمن: إني أجد نفس الرحمن منها هنا، يشير إلى اليمن. نعم، إني أجد نفس الرحمن منها هنا، يشير إلى اليمن. ولقد أوحي إلي أني مكفوف غير ملبث، يقول جاء برواية الطبراني: مقبوض غير بدل مكفوف، مقبوض 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 من القبض، وهنا مكفوف. أني مكفوف غير ملبث وتتبع غير ملبث مشكلة هنا ملبث وتتبعوني أفنادا، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على وجوب السؤال عما لا يعلم الإنسان، لا سيما إذا كان من فرائض الدين أو فيما يتعلق بالحلال والحرام والأحكام، فإن سؤال من لم يعلم، من يعلم واجب، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا، في الحديث دليل على فرضية الجهاد، وأنه باق مع كل إمام مسلم جائر أو عادل، ليتحقق الغرض منه، وهو إعلاء كلمة الحق ونصرة الحق ورد الباطل وإزهاقه، وأنه لا بد من نية الجهاد. ومن قال ترك الجهاد أو انتهى فقد أخطأ وجهل. ثالثا، في الحديث بيان أنه لا بد أن يوجد في كل زمان من يجاهد في سبيل الله بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالته ومجاهدة الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله، لحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية: يجاهدون في سبيل الله حتى تقوم الساعة وهم كذلك. رابعا، في الحديث دليل على أنه لا بد من عدة واعتاد يعدها المسلمون من وسائل وسائل الجهاد من المرغوبات والسلاح، لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، فلا بد من الإتيان بسبب أسباب النصر التي هي اتخاذ الأسباب الحسية، السلاح والعدد والأسباب المعنوية التي هي الإيمان والقوة وعدم العجز والرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب. خامسا، في الحديث دليل على فضل الخيل، لأنها خاضت المعارك في زمن الرسل والأنبياء كما في عهد سليمان. كان في عهده الخيل يجاهد عليها، وقد أعطي ما هو أكمل منها وأقوى وأوسع، وهي الريح، ومع ذلك فلم يستغني عن الخيل كما في الآية الكريمة: ولقد آتينا داود سليمان نعم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد، وهي الخيل. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرسان يجاهدون، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. وهنا قال: والخيل في نواصيها الخير، أي فيها بركة، وهي من أسباب النصر على الأعداء ومن وسائل الجهاد التي ينصر الله عز وجل بها أولياءه. ولعله يأتي زمن من الأزمان يكون الجهاد على الخيل، والله تبارك وتعالى أعلم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. قال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها.
الأمثال ضربت في القرآن وضربت في السنة لما لها من الفوائد، فيضرب المثل المحسوس للمعنى المعقول. وهذا المثل الذي ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم وضرب لله تبارك وتعالى وضرب للرسول وللجنة مفسر، يفسر آخره أوله. الله تبارك وتعالى هو الملك، والدار الإسلام، والداعي إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام. فمن أطاع الرسول دخل الدار التي هي الإسلام، ومن دخل الدار أكل من المأدبة التي هي الجنة، والعكس بالعكس، من أبى وشرد من الإسلام شراد البعير على أهله فلا حظ له ولا نصيب في الإسلام وفي جنة الله التي أعدها لأهل الإسلام.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، قال: فمر رجل بغار فيه شيء من ماء. قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، قال: فمر رجل بغار فيه شيء من ماء، قال: فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء، ويصيب ما حوله من البقل، ويتخلى من الدنيا. ثم قال: لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فإن أذن لي فعلت، وإلا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله، إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل، فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة.
هذا الحديث الجليل فيه دليل على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للآخرة وما يقرب إليها من عمل وإن شق على نفوسهم، بدليل سؤال هذا الرجل أن يعيش على يسير من الماء وبقولات حوله ويعتدل الدنيا، كل ذلك الحامل له على ذلك رغبة في الآخرة، لأنه يريد ينقطع للأعمال التي تقربه إلى الله ولا يشتغل بشيء من الدنيا التي قال الله عز وجل فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر المثل القرآن لها. ثانيا، فيه دليل على أن دين الإسلام ليس كغيره من الأديان التي حرفت وغيرت وبدلت من قبل أعداء الدين كاليهود والنصارى الذين لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين غيروا وبدلوا وقتلوا الأنبياء وردوا دعوتهم. دين الإسلام دين السماحة واليسر، فهو دين ولا يحرم الإنسان من التمتع بما أباح الله له وأحل من متقلبات الجسد والنفس في غير حرام، كما قال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ نصيبه من الدنيا التي تعينه على أمر الآخرة، وأصحابه كذلك من تزوج النساء وإنجاب الأولاد وحرث الأرض والمشي في الأسواق لقضاء الحاجات وكسب المال وغير ذلك مما لا يحصى. فدين الإسلام ليس رهبانية لا يهودية ولا نصرانية، وإنما هو دين سماحة ويسر ودين ودنيا، وكل ذلك بحسن النية يؤجر عليه الإنسان.
والذي نفسي بيده
في الحديث دليل على أن من أفضل الأعمال والقربات الجهاد في سبيل الله عز وجل بعد الفرائض المفروضة، الجهاد في سبيل الله، وأن العمل اليسير منه خير من العمل الكثير في سواه من النوافل، لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل ودحض الباطل والمبطلين، وفي تشويق للنفوس وترغيب في الجهاد. الله أعلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخدف فوضعهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء مرتين. وقال بيده، فأشار يحيى أحد رواته أنه رفعها وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء مرتين. وقال بيده، فأشار يحيى أحد رواته أنه رفعها وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية رمي الجمار بحصى كحصى الخدف، وهي حصى صغيرة ترمى بها الجمرات. فالتقط النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة سبع حصيات فقط ليرمي بها غدا جمرة العقبة، وأما بقية الجمار فيؤخذ لها الحصى من أي مكان كان من منى وغيره. وفي الحديث دليل على وجوب الاعتدال والوسطية في دين الإسلام، لأن الوسطية مدح الله بها هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا وخيارا. والعدول والخيار هم الذين لا يفرطون ولا يغلون بين الغالي والجافي، فليسوا هم بغلاة في دين الله فيتجاوزون الحد، وليسوا جفاة فيقصرون عن الواجبات والمشروعات في دين الإسلام. وفي الحديث دليل على خطر الغلو في شريعة الإسلام، وأنه سبب لهلاك الأمم، كما في الحديث: إنما هلك من كان قبلكم بالغلو.
عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: قال رجل يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام، ثم تقع الفتن كأنها الظلل. قال رجل: كلا والله إن شاء الله. قال: بلى والذي نفسي بيده. ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن ستكون، وأن هذه الأمة سيكون بينها العداوة والقتال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فذكر أن ذلك واقع لا محالة، وهو لا شك في ذلك، لأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى.
عن أبي عامر الأشعري قال: كان رجل قتل منهم بأوطاس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر، ألا غيرت؟ يقول: لو أخذت الدية منه. ألا قال: يا أبا عامر، ألا غيرت؟ فتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أين ذهبتم؟ إنما هي يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم. ورواه الطبراني ولفظه عن أبي عامر أنه كان فيهم شيء فاحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيء ما حبسك؟ قال: قرأت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم.
هذا الحديث فيه بيان لمعنى الآية في المائدة التي غلط في معناها بعض الناس في عهد النبوة وفي غير ذلك، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلما فهمها بعض الناس على غير معناها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معناها الصحيح، فقال: معناها لا يضركم أيها المسلمون من ضل من الكفار إذا اهتديتم أنتم. وهي ليست موجبة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ينبغي أن تقام دائما وأبدا، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا، أو لا يضربن الله بين قلوب بعضكم ببعض. الحديث فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست هذه الآية مسقطة لهذا الفرض العظيم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: المسجد الذي أصلي فيه حدد الإمام وقت صلاة جماعة العصر عندما يكون ظل الشيء مثليه، وذلك بزعمه أنهم يتبعون مذهب الحنفية، ومع هذا لا تحضر الأكثرية هذه الصلاة إلا نادرا جدا، بل مع الأسف يمكن أن يحضر الإمام هذه الصلاة فقط مرة في الأسبوع، فهل الأفضل أن نصلي في الوقت المحدد أم نصلي بدون الأذان في الوقت الاختياري، علما أن عدد حاضري الجماعة يكون بين 1 و3، وثلاثة وجزاكم الله خيرا.
أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها، فتشاوروا مع الإمام إذا كان إماما راتبا، والظاهر أنه ليس راتبا من جهة شرعية في الدولة، واختاروا أول الوقت للصلوات في جميع الصلوات إلا الظهر إذا كان الحر شديد، فيبرد المسلم بصلاة الظهر قليلا ثم تقام، ثم يؤذن ثم تقام الصلاة. الحاصل أنه يبدأ صلاة الظهر تبدأ من الزوال إذا دحضت الشمس، يعني مالت إلى جهة الغروب، كما قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي ميولها إلى جهة الغروب، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، تناولت الفرائض الخمس كلها. فالتشاور والاتفاق على خير الأعمال وأحسن الطرق لأداء الفرائض، هذا هو الواجب على من أكرمهم الله عز وجل بالإسلام.
هذا السائل من تونس يقول: شيخنا بارك الله فيك، اعلم أني أحبك في الله، هل من ابتدع في الدين بدعة يخرج عن دائرة أهل السنة الطائفة المنصورة، أو يخرج عن دائرة السنة بالكلية، وما ضابط التفصيل بينهما؟
أحسنت، جزاك الله خير وأحبك الله كما أحببتنا فيه. وثانيا أن البدعة لا تخلو، إما أن تكون بمكفر أو بمفسر، فما كان بدعة بمكفر كغلاة الصوفية والوثنيين وأهل الطواف بالأضرحة والاستغاثة بها، هؤلاء بدعة تخرجهم من الإسلام ولا يبقى لهم نصيب فيه، هؤلاء شر الناس. والبدعة بمفسق التي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، كالفرق والأحزاب الذين لا تخرجهم بدعهم من دائرة الإسلام، كبدعة الإخوان المسلمون وما هم عليه في منهج الدعوة، وبدعة جماعة التبليغ وما هم عليه من المخالفات لأهل السنة، هذه وإن كانت شر عليهم وإثم كبير، لأن البدعة أعظم خطرا من كبائر الذنوب، السرقة والزنا وشرب الخمر كما هو معلوم، فهؤلاء بدعتهم لا تخرجهم من الإسلام، فيقال إنهم من أهل الإسلام، ولكن يطلق عليهم لقب الفسق بسبب اقترافهم البدع، أو يطلق عليهم بأنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، ليسوا كأهل السنة، وأنهم أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ما وافقوا فيه أهل السنة يكونوا به أهل سنة، وما خالفوا فيه أهل السنة فهم أهل بدع، والبدع كما أسلفت خطيرة على أصحابها، وفي الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، فالحذر الحذر من المبتدعات، سواء منها ما يخرج من الإسلام بالكلية، أو ما يخرج من دائرة السنة التي أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها بدون تفريط وبدون خلط لها بالبدع المضلة التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام.
سؤاله الثاني يقول شيخ الإسلام في الواسطية: وإن الدين والإيمان قول وعمل، فهل المقصود بالدين هنا الإسلام أم ماذا مراد الشيخ بالعبارة؟
الدين كلمة عامة تتناول المراتب كلها، مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانها الستة، ومرتبة الإحسان، كلها يقال لها مراتب الدين. إذن فالإيمان أخص من الدين، والدين كلمة الدين أعم من كلمة الإيمان، لأنها تتناول مراتب الدين الثلاث: إسلام وإيمان وإحسان.
سؤاله الثالث يقول: لتعليم الصغار بعض أسماء الحيوانات، هل يجوز أن نصور لهم مثلا سمكة أو هرة؟
تصوير ذوات الأرواح ليست من وسائل التعليم الشرعي، فإذا كان ولا بد واضطر إلى ذلك في المناهي فليصور أجزاء ولا يصور الرأس، الذي إذا صور مع الحيوان فهو حيوان كامل، ويتعرض صاحبه للخطر والوعيد الشديد. كل مصور في النار، كل مصور يكلف أن ينفخ فيها يوم القيامة الروح وليس بنافق ويؤدب فيها.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن سلمة بن نفيل قال: دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كادت ركبتاي تماسان فخذه، فقلت: يا رسول الله، تركت الخيل وألقي السلاح وزعم أقوام أن لا قتال، فقال: كذبوا، الآن جاء القتال. لا تزال أمتي أمة قائمة على الحق، ظاهرة على الناس، يزيغ الله قلوب قوم قاتلوهم لينالوا منهم. وقال وهو مول ظهره إلى اليمن: إني أجد نفس الرحمن منها هنا، يشير إلى اليمن. نعم، إني أجد نفس الرحمن منها هنا، يشير إلى اليمن. ولقد أوحي إلي أني مكفوف غير ملبث، وتتبعوا أني مكفوف. يقول جاء برواية الطبراني: مقبوض غير بدل مكفوف، مقبوض، مقبوض، مقبوض من القبض، وهنا مكفوف. أني مكفوف غير ملبث، وتتبع غير ملبث، مشكلا هنا ملبث، وتتبعوني أفنادا، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على وجوب السؤال عما لا يعلم الإنسان، لا سيما إذا كان من فرائض الدين أو فيما يتعلق بالحلال والحرام. واجب لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا في الحديث دليل على فرضية الجهاد وأنه باق مع كل إمام مسلم جائر أو عادل ليتحقق الغرض منه وهو إعلاء كلمة الحق ونصرة الحق ورد الباطل وإزهاقه، وأنه لا بد من نية الجهاد، ومن قال ترك الجهاد أو انتهى فقد أخطأ وجهل. ثالثا في الحديث بيان أنه لا بد أن يوجد في كل زمان من يجاهد في سبيل الله بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالته ومجاهدة الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله، لحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية يجاهدون في سبيل الله حتى تقوم الساعة وهم كذلك. رابعا في الحديث دليل على أنه لا بد من عدة وعتاد يعدها المسلمون من وسائل الجهاد من المرقوبات والسلاح، لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، فلا بد من الإتيان بأسباب النصر التي هي اتخاذ الأسباب الحسية السلاح والعدد، والأسباب المعنوية التي هي الإيمان والقوة وعدم العجز والرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب. خامسا في الحديث دليل على فضل الخيل، لأنها خاضت المعارك في زمن الرسل والأنبياء كما في عهد سليمان، كان في عهده الخيل يجاهد عليها وقد أعطي ما هو أكمل منها وأقوى وأوسع وهي الريح، ومع ذلك فلم يستغني عن الخيل كما في الآية الكريمة ولقد آتينا داود سليمان نعم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد وهي الخيل. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرسان يجاهدون حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، وهنا قال والخيل في نواصيها الخير أي فيها بركة وهي من أسباب النصر على الأعداء ومن وسائل الجهاد التي ينصر الله عز وجل بها أولياءه. ولعله يأتي زمن من الأزمان يكون الجهاد على الخيل، والله تبارك وتعالى أعلم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. قال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها.
الأمثال ضربت في القرآن وضربت في السنة لما لها من الفوائد، فيضرب المثل المحسوس للمعنى المعقول، وهذا المثل الذي ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم وضرب لله تبارك وتعالى وضرب للرسول والجنة مفسر، يفسر آخره أوله. الله تبارك وتعالى هو الملك والدار الإسلام، والداعي إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام، فمن أطاع الرسول دخل الدار التي هي الإسلام، ومن دخل الدار أكل من المأدبة التي هي الجنة، والعكس بالعكس، من أبى وشرد من الإسلام شراد البعير على أهله فلا حظ له ولا نصيب في الإسلام وفي جنة الله التي أعدها لأهل الإسلام.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، قال: فمر رجل بغار فيه شيء من ماء. قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، قال: فمر رجل بغار فيه شيء من ماء، قال: فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء، ويصيب ما حوله من البقل، ويتخلى من الدنيا، ثم قال: لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فإن أذن لي فعلت، وإلا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله، إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل، فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة.
هذا الحديث الجليل فيه دليل على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للآخرة وما يقرب إليها من عمل وإن شق على نفوسهم، بدليل سؤال هذا الرجل أن يعيش على يسير من الماء وبقولات حوله ويعتزل الدنيا، كل ذلك الحامل له على ذلك رغبة في الآخرة، لأنه يريد ينقطع للأعمال التي تقربه إلى الله ولا يشتغل بشيء من الدنيا التي قال الله عز وجل فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر المثل القرآني لها. ثانيا، فيه دليل على أن دين الإسلام ليس كغيره من الأديان التي حرفت وغيرت وبدلت من قبل أعداء الدين كاليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين غيروا وبدلوا وقتلوا الأنبياء وردوا دعوتهم. دين الإسلام دين السماحة واليسر، فهو دين ولا يحرم الإنسان من التمتع بما أباح الله له وأحل من متطلبات الجسد والنفس في غير حرام، كما قال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ نصيبه من الدنيا التي تعينه على أمر الآخرة، وأصحابه كذلك من تزوج النساء وإنجاب الأولاد وحرث الأرض والمشي في الأسواق لقضاء الحاجات وكسب المال وغير ذلك مما لا يحصى. فدين الإسلام ليس رهبانية لا يهودية ولا نصرانية، وإنما هو دين سماحة ويسر ودين ودنيا، وكل ذلك بحسن النية يؤجر عليه الإنسان. وفي الحديث دليل على أن من أفضل الأعمال والقربات الجهاد في سبيل الله عز وجل بعد الفرائض المفروضة، الجهاد في سبيل الله، وأن العمل اليسير منه خير من العمل الكثير في سواه من النوافل، لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل ودحض الباطل والمبطلين، وفي تشويق للنفوس وترغيب في الجهاد. الله أعلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القطلي. فلقدت له حصيات هن حصى الخدف، فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين. وقال بيده، فأشار يحيى أحد رواته أنه رفعها وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القطلي. فلقدت له حصيات هن حصى الخذف، فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين. وقال بيده، فأشار يحيى أحد رواته أنه رفعها وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية رمي الجمار بالحصى كحصى الخدف، وهي حصى صغيرة ترمى بها الجمرات. فالتقط النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة سبع حصيات فقط ليرمي بها غدا جمرة العقبة، وأما بقية الجمار فيؤخذ لها العصا من أي مكان كان من منى وغيره. وفي الحديث دليل على وجوب الاعتدال والوسطية في دين الإسلام، لأن الوسطية مدح الله بها هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا وخيارا. والعدول والخيار هم الذين لا يفرطون ولا يغلون بين الغالي والجافي، فليسوا هم بغلاة في دين الله فيتجاوزون الحد، وليسوا جفاة فيقصرون عن الواجبات والمشروعات في دين الإسلام. وفي الحديث دليل على خطر الغلو في شريعة الإسلام، وأنه سبب لهلاك الأمم، كما في الحديث: إنما هلك من كان قبلكم بالغلو.
عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: قال رجل يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام، ثم تقع الفتن كأنها الظلل. قال رجل: كلا والله إن شاء الله. قال: بلى والذي نفسي بيده. ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن ستكون، وأن هذه الأمة سيكون بينها العداوة والقتال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فذكر أن ذلك واقع لا محالة، وهو لا شك في ذلك، لأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى.
عن أبي عامر الأشعري قال: كان رجل قتل منهم بأوطاس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر، ألا غيرت؟ يقول: لو أخذت الدية منه. ألا قال: يا أبا عامر، ألا غيرت؟ فتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أين ذهبتم؟ إنما هي يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم. ورواه الطبراني ولفظه عن أبي عامر أنه كان فيهم شيء فاحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيء 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 فاحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك؟ قال: قرأت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم.
هذا الحديث فيه بيان لمعنى الآية في المائدة التي غلط في معناها بعض الناس في عهد النبوة وفي غير ذلك، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلما فهمها بعض الناس على غير معناها بين النبي صلى الله عليه وسلم معناها الصحيح، فقال معناها لا يضركم أيها المسلمون من ضل من الكفار إذا اهتديتم أنتم. وهي ليست موجبة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ينبغي أن تقام دائما وأبدا، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بين قلوب بعضكم ببعض. الحديث فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست هذه الآية مسقطة لهذا الفرض العظيم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول المسجد الذي أصلي فيه حدد الإمام وقت صلاة جماعة العصر عندما يكون ظل الشيء مثليه، وذلك بزعمه أنهم يتبعون مذهب الحنفية، ومع هذا لا تحضر الأكثرية هذه الصلاة إلا نادرا جدا، بل مع الأسف يمكن أن يحضر الإمام هذه الصلاة فقط مرة في الأسبوع، فهل الأفضل أن نصلي في الوقت المحدد أم نصلي بدون الأذان في الوقت الاختياري، علما أن عدد حاضري الجماعة يكون بين 1 و3 و3، وجزاكم الله خيرا.
أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها، فتشاوروا مع الإمام إذا كان إماما راتبا، والظاهر أنه ليس راتبا من جهة شرعية في الدولة، واختاروا أول الوقت للصلوات في جميع الصلوات إلا الظهر إذا كان الحر شديد فيبرد المسلم بصلاة الظهر قليلا ثم يؤذن ثم تقام الصلاة. الحاصل أنه يبدأ صلاة الظهر تبدأ من الزوال إذا دحضت الشمس، يعني مالت إلى جهة الغروب، كما قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي ميولها إلى جهة الغروب، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، تناولت الفرائض الخمس كلها. فالتشاور والاتفاق على خير الأعمال وأحسن الطرق لأداء الفرائض هذا هو الواجب على من أكرمهم الله عز وجل بالإسلام.
هذا سائل من تونس يقول شيخنا بارك الله فيك اعلم أني أحبك في الله، هل من ابتدع في الدين بدعة يخرج عن دائرة أهل السنة الطائفة المنصورة أو يخرج عن دائرة السنة بالكلية، وما ضابط التفصيل بينهما؟
أحسنت، جزاك الله خير وأحبك الله كما أحببتنا فيه. وثانيا أن البدعة لا تخلو، إما أن تكون بمكفر أو بمفسق، فما كان بدعة بمكفر كغلاة الصوفية والوثنيين وأهل الطواف بالأضرحة والاستغاثة بها، هؤلاء بدعة تخرجهم من الإسلام ولا يبقى لهم نصيب فيه، هؤلاء شر الناس، والبدعة بمفسق التي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، كالفرق والأحزاب الذين لا تخرجهم بدعهم من دائرة الإسلام، كبدعة الإخوان المسلمون وما هم عليه في منهج الدعوة، وبدعة جماعة التبليغ وما هم عليه من المخالفات لأهل السنة. هذه وإن كانت شر عليهم وإثم كبير، لأن البدعة أعظم خطرا من كبائر الذنوب، السرقة والزنا وشرب الخمر كما هو معلوم. فهؤلاء بدعتهم لا تخرجهم من الإسلام، فيقال إنهم من أهل الإسلام، ولكن يطلق عليهم لقب الفسق بسبب اقترافهم البدع، أو يطلق عليهم بأنهم مؤمنون ناقصو الإيمان، ليسوا كأهل السنة، وأنهم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ما وافقوا فيه أهل السنة يكونوا به أهل السنة، وما خالفوا فيه أهل السنة فهم أهل البدع، والبدع كما أسلفت خطيرة على أصحابها. وفي الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، فالحذر الحذر من المبتدعات، سواء منها ما يخرج من الإسلام بالكلية، أو ما يخرج من دائرة السنة التي أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها بدون تفريط وبدون خلط لها بالبدع المضلة التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام.
سؤاله الثاني يقول: يقول شيخ الإسلام في الواسطية وإن الدين والإيمان قول وعمل، فهل المقصود بالدين هنا الإسلام أم ماذا مراد الشيخ بالعبارة؟
الدين كلمة عامة تتناول المراتب كلها، مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانها الستة، ومرتبة الإحسان، كلها يقال لها مراتب الدين. إذن فالإيمان أخص من الدين، والدين كلمة الدين أعم من كلمة الإيمان، لأنها تتناول مراتب الدين الثلاث: إسلام وإيمان وإحسان.
سؤاله الثالث يقول: لتعليم الصغار بعض أسماء الحيوانات، هل يجوز أن نصور لهم مثلا سمكة أو هرة؟
تصوير ذوات الأرواح ليست من وسائل التعليم الشرعي، فإذا كان ولا بد واضطر إلى ذلك في المناهج فليصور أجزاء ولا يصور الرأس، الذي إذا صور مع الحيوان فهو حيوان كامل، ويتعرض صاحبه للخطر والوعيد الشديد. كل مصور في النار، كل مصور يكلف أن ينفخ فيها يوم القيامة الروح وليس بنافخ، ويؤدب فيها.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.